الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا وقراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا وخشية ومحبة له جل وعلا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله تعالى الحكيم والحكم، قال: وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة، وهذا يدل على عظم شأن هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: والله عزيز حكيم، وقال تعالى: والله عليم حكيم، وقال تعالى: وكان الله واسعا حكيما. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. من أين أخذنا ثبوت كمال الحكم لله؟ هنا ما قال الحكم، قال الحكيم. فكيف استفدنا من اسم الله الحكيم كمال الحكم؟ يا إخوة، قد يقول قائل: الحكيم في صفة الحكمة فقط، نستفيد كمال الحكمة، فمن أين أخذنا كمال الحكم؟ لا نريد من نفس الاسم الآن هذا الذي معنا. فتقول هذا الإخوة راجع إلى اللغة: الحكيم فعيل بمعنى فاعل، كما مرت معنا هذه الصيغة كثيرا، تذكرون قلنا فعيل إما أن تأتي بمعنى مفعول، مثل حميد بمعنى ماذا؟ محمود، الله تعالى يحمده أهل السماء ويحمده أهل الأرض. سجين يعني بمعنى ماذا؟ مسجون. طيب حكيم، هل هنا بمعنى المفعول؟ طبعا لا، بمعنى ماذا؟ الفاعل، مثل ماذا أيضا؟ سميع وبصير وعليم، فكذلك حميد يحمد من يحب من خلقه. فتأتي أيضا هذه الصيغة بمعنى اسم الفاعل، وهي صيغة تدل على المبالغة. طيب الآن هنا الحكيم بمعنى الفاعل، فمعنى حكيم يعني ماذا؟ إذا قلنا بمعنى اسم الفاعل حاكم، حكيم تكون بمعنى حاكم، من حكم فهو حاكم وحكيم، فيستفاد من هذا إثبات كمال الحكم لله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الحكم الحق وحده جل وعلا. ثم أيضا حكيم بمعنى حاكم بمعنى اسم الفاعل، هذه الكلمة تأتي من الثلاثي، يعني من حكم حاكم فهو حكم، وأيضا من الرباعي حاكم، وأيضا اسم الفاعل من الرباعي من أحكم محكم. محكم تقول أحكم فهو محكم، فهو حكيم، فهو حكيم، أحكم الشيء يعني أتقنه لكمال علمه وخبرته وحكمته، فأتقن الشيء وأحسنه فهو محكم لهذا الأمر، فيطلق عليه أيضا أنه حكيم. فإذا هذا اللفظ يشمل هاتين الصفتين كما ذكر الشيخ هنا، قال يدل على كمال الحكم لله لأنه من حكم حاكم بمعنى الحكم، وكمال الحكمة، لأنه من أحكم محكم فهو حكيم. طيب، الآن يتكلم على اسم الله الحكم. وقبل أن نبدأ بهذا نتكلم عن الأصل اللغوي لهذه الكلمة حكم. قال ابن فارس هذه المادة تدل على ماذا؟ من يعرف الإخوة؟ حكم أصلها في اللغة بمعنى ماذا؟ الحكم الذي يحكم ويقيم العدل، يمنع من ماذا؟ من وقوع ماذا؟ الظلم. طيب، إذن خلينا نذكر الأصل اللغوي. قال تدل على المنع، هذه المادة تدل على المنع. حكم في اللغة أصل معناها المنع. هات الأمثلة الآن. الحكم سمي حكما لماذا؟ لأنه يمنع من ماذا؟ من الظلم. فالحكم تقول الحكم يمنع من الظلم، هذا واحد. لذلك أصل الحكم بين الناس والقضاء بين الناس مقصوده ماذا؟ إقامة العدل والمنع من وقوع الظلم. طيب، ثانيا يقال حكمة الدابة. ما معنى حكمة الدابة؟ هي ماذا؟ نعم، الحلقة الحديدة التي تجعل في يعني حنك الدابة، فيمنعها الذي يقودها مما يريد. فهذه الحكمة يعني الحديدة تمنع الدابة من الإسراع مثلا، يشدها فتمشي ببطء. فحكمت الدابة يعني الحديدة التي تمنع الدابة. طيب، حكمت السفيه وأحكمته يعني ماذا؟ أخذت على يده، منعته من التصرف في المال بدون حق. ولذلك قيل كما قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أبني حنيفة أحكموا يعني امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. طيب، الحكمة قال ابن فارس والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من ماذا؟ الحكمة تمنع من ماذا؟ من الطيش والجهل. قال من الجهل، لأنها تمنع من الجهل. فالحكمة تمنع من الجهل، تمنع الإنسان من الطيش والجهل. ولذلك تفسر الحكمة بماذا؟ بوضع الشيء في ماذا؟ في نعم في موضعه المناسب المحمود. يقولون تعريف الحكمة وضع الشيء في مواضعه المحمودة، فيمدح فاعل هذا الأمر لما يضع كل شيء في مكانه المناسب، في الوقت المناسب، في الحال المناسب، في المكان المناسب، فيتقن هذا العمل وهذا الشيء ويمدح عليه. فمن هنا يعني جاء معنى الحكمة. فتلاحظ أن هذا المعنى كذلك راجع إلى المنع، لأنه يمنع يعني من وقوع هذا الشيء على وجه الخطأ وعلى وجه الظلم، بل يوضع هذا الشيء في المكان المناسب. فإذن هذا معنى الحكمة في اللغة. وفيه مفردات الراغب الأصفهاني، هذان كتابان مهمان الإخوة لمن أراد يعني البحث في اللغة والتفسير، الكلمات الغريبة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس الذي ذكرنا هذا الكلام كله المتقدم من هذا الكتاب، معجم مقاييس اللغة لابن فارس في 6 مجلدات وطبع في مجلد واحد مضغوط أيضا، معجم مقاييس اللغة لابن فارس قديم من علماء القرن يمكن 5 تقريبا. ثم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ذكر أيضا يعني هذا المعنى وهذا الكلام، لكن ذكر شيئا زائدا. قال الحكمة المنع لإصلاح، المنع لإصلاح، يعني هذا المنع لأجل الإصلاح، هذه الحكمة، ليس منع لأجل الظلم. يعني قد المنع يكون إيش؟ لأجل الظلم، لكن المنع لأجل الإصلاح هو الحكمة. هو يعني يرجع إليه يعني هذا الأمر. طيب نقرأ الآن ما يتعلق باسم الله تعالى الحكم، والحكم أيضا جاء إثباته في السنة أنه من أسماء الله، وكذلك في القرآن أن هذه الصفة لله جل وعلا، وكذلك أيضا ثبت كاسم في القرآن الكريم كما ذكر الشيخ هذه الآيات. قال: أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده، يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. لماذا؟ هذا النفي يدل على كمال الصفة. لماذا إذا قال القائل الله تعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، يعني إذا حكم بشيء لا يأتي بعد ذلك أحد يبطل هذا الحكم ويلغي هذا الحكم أو يطعن في هذا الحكم ويقول هذا الحكم فيه نقص وفيه كذا وكذا. الإنسان إذا حكم بشيء، مثلا محكمة تحكم، قاضي يحكم على كذا، فتأتي مثلا محكمة النقض أو ما أدري يسمونها إيش، استئناف، وتبدل الحكم، فهذا القاضي والحاكم أصبح هناك من يتعقب حكمه. لماذا الإخوة؟ لأن هذا الحكم من الإنسان مبني على ماذا؟ مبني على نقص. هل مبني على كمال علم وكمال قدرة؟ فإذا حكم بشيء ما يستطيع أحد أن يتكلم وأن يفعل شيئا؟ لا. أما حكم الله تعالى مبني على ماذا؟ على كماله جل وعلا، على كمال علمه، على كمال قدرته، على كمال حكمته. ففي الحقيقة هذان يسمون مترابطان تماما. فالله تعالى إذا حكم بشيء فهذا الحكم راجع إلى ماذا؟ إلى حكمته. فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لأنه لا يقضي إلا بحكمة جل وعلا، ولا يحكم إلا بشيء فيه حكمة. فإذا هذا الاسم لله الإخوة الحكم والحكيم من أعظم الأسماء التي ينبغي للمسلم أن لا يغيب باله عنها أبدا. هذه والله من أقرب الأسماء إليك، إذا أردت أن تسعد تكون مطمئن القلب منشرح الصدر، تكون مرتاح البال، عليك بتذكر هذين الاسمين في كل شيء في حياتك. لأن الإنسان الإخوة في هذه الدنيا يرى ما لا يرضيه ويقع عليه شيء يتعبه ويمرض، يصاب بمصيبة في ولده، في أهله، في نفسه، يخسر ماله، يفصل من وظيفته. فانظر الآن الإنسان يرى هذه الأمور التي في الظاهر أنها إيش؟ أنها شر، أنها مكروهة له، لكن فقط يتذكر هذا الاسم يقول هذا أولا ماذا؟ ممن؟ من حكم علي بهذا؟ من؟ الحكم جل وعلا هو الحكم، هو الله تعالى هو الذي يحكم في كل شيء. ما يقع شيء في هذه الدنيا إلا بحكم الله، إلا بقضاء الله وقدر الله وحكم الله جل وعلا. ثم أيضا يطمئن قلبه إذا عرف وتذكر هذا الاسم الحكيم، قال هذا الشيء هو من حكمة الله. فصلت من وظيفتي، مات ولدي، مرضت، فعل بي كذا كذا، حصل كذا، والله يطمئن القلب فقط يتذكر هذا الاسم الحكيم. الإنسان الإخوة يعني هذه طبيعة في نفس الإنسان، يعني الإنسان فيه جانبان مهمان، جانب الفكر والعلم، وجانب الإرادة والعمل، جانب الإقناع العقلي، وجانب ماذا؟ العاطفة والإرادة والهمة. فالإنسان متى يطمئن؟ إذا اقتنع عقليا بأمر معين. تشوف كيف الآن مثلا إنسان يعاملك معاملة تقول ليش يفعل كذا، لكن بمجرد ما تقتنع تطمئن، تعذره فيما فعل؟ نعم فعل والله لكذا، لسبب كذا، ظرفه كذا، فتطمئن. يكون عندك إيش بسبب ماذا؟ القناعة ماذا؟ العقلية، بسبب علمك بهذا. ثم كذلك العاطفة والهمة، هذه موضوعها آخر. لكن الآن أنت إذا فهمت، إذا تذكرت أن الله تعالى هو الحكم، هو الحكيم جل وعلا في كل شيء، يحكم بحكمته جل وعلا، خلاص عندك طمأنينة. أني أنا قبل هذا أصلا العبد هو أنت عبد الله تعالى، الواجب عليك أن ترضى وتسلم لأمر الله. عرفت الحكمة ولا ما عرفت الحكمة، أنت عبد الله تعالى، تمتثل وتصبر. لكن إخوة، الإنسان إذا تذكر هذا الاسم يزداد طمأنينة. فإذا تذكرت أن الله تعالى هو الحكيم في كل شيء، في قضائه وفي شرعه، خلاص تطمئن، تقول هذه حكمة الله، الله أعلم لماذا حدث كذا، لماذا حدث كذا، الله أعلم، حكمة الله تعالى بالغة، فتطمئن، يطمئن قلبك ولا تخاف. قل كل شيء بحكمة الله، والله تسقط ورقة هكذا إلى الأرض، هذا بحكمة الله. أنا الآن يعني ذكر هذا الاسم بعد الصلاة، شفت ذبابة صغيرة جدا ما كانت أراها بالعين يعني على الوتر، قلت هذا إيش؟ اكتشفت أنها ذبابة، خدتها ووضعتها فيه. أقول سبحان الله، يتفكر أقول هذه الله خلقها لحكمة في هذا الكون، الله أعلم، كل شيء حكمة من الله تعالى. فلا تخاف بعد ذلك، إذا حدث أي شيء قل هذا بحكمة الله، تطمئن، تسلم الأمر لله، هو الحكم، هو الحكيم جل وعلا في كل ما يفعل، في كل ما يأمر جل وعلا. فهذا الاسم الإخوة يعني بالفعل، والله شوف حياتك كلها إذا تدبرت هذا الاسم فيها، خلاص يكون عندك طمأنينة، يكون عندك تسليم، يكون عندك رضا. وهذه والله من أعلى مقامات الدين، التوحيد الصافي والعبودية لله الصافية إنما تتحقق بمثل هذه الطمأنينة والرضا. أما إنسان في قلب اعتراض على القدر، لماذا كذا، وكان ينبغي أن يكون كذا، ولماذا أنا منزلتي كذا بين الناس، وكان المفروض أن أكون كذا، أو بعض الناس والعياذ بالله قد يجد حرج من بعض الأوامر الشرعية، نعم وما يتكلم لأنه خلاص يقول سمعنا وطعنا، لكن في قلبي يقول طيب ليش يأمر الله بكذا. هذا سيأتي معنا إذا ذكرنا هذا الموضوع، الحكمة في أمره وشرعه، ما نستبق الأمور. لكن فالإنسان إذا سلم لهذا الاسم وأن الله هو الحكيم جل وعلا في كل شيء، الله يحقق العبودية في أعلى درجاتها. ثم تعلم الحكمة ولا لا تعلم الحكمة، هذا أمر ليس راجع إليك، أمر راجع إلى الله. أحيانا تكشف الحكمة، أحيانا ما تعرف، لكن تؤمن أن الله هو الحكيم في كل شيء، وهذه الحكمة يعني راجعة إلى مصلحة، إلى خير. فكل شيء يقدره الله فهو خير، فيه حكمة، فيه مصلحة. عرفت الشيء ولا ما عرفته، هذا الله أعلم به، كل شيء فيه حكمة والحمد لله، تكون مطمئنا في حياتك. طيب، قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، بأحكم الحاكمين جل وعلا. تأمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الصفة، الحكمة والحكم، بأحكم الحاكمين، لأن هذه السورة جمعت بين النعم الدينية والنعم الدنيوية على الإنسان. والتين والزيتون، إيش معنى والتين والزيتون؟ إشارة إلى ماذا؟ بيت المقدس، إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال وطور سينين، إشارة إلى رسالة ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين، إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اختار هذه البقاع في الأرض لحكمته، الله أعلم، حكمة من الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، انظر إلى جسمك كيف، تنظر إلى حكمة الله البالغة. وبالفعل قال أليس الله بأحكم الحاكمين في شرعه، في هذه الشرائع العظيمة، في خلقك أيها الإنسان، فكيف تكذب بعد ذلك بالجزاء؟ ما يليق أبدا أن يخلق الله تعالى هذا الإنسان في أحسن صورة، في حكمة بالغة، وينزل عليه هذه الشرائع الحكيمة، ثم لا يكون هناك جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار. إذن يكون الأمر عبثا. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ ما تحكم إلا الله جل وعلا في كل شؤونك. وقال تعالى: وهو خير الحاكمين. لماذا تخاف؟ لماذا تقلق من حكم الله تعالى؟ هو خير الحاكمين، ما يحكم إلا بشيء فيه خير وفيه مصلحة لك. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. الإنسان إذا حكم بشيء هذا حكمه ناقص نسبي بالنسبة للإنسان، حكمه ناقص. نعم، هناك حاكم، هناك حكم، وهذا الاسم ليس خاصا بالله جل وعلا، هو من أسماء مشتركة. لذلك مثلا من أسماء الصحابة ماذا؟ الحكم، وحكيم بن حزام رضي الله عنه، وذكر ابن حجر في الإصابة في يعني تمييز الصحابة من اسمه الحكم وحكيم وحكم وهكذا. فلكن هذه الصفة بالنسبة للإنسان ماذا ترجع إلى؟ ماذا؟ إلى نقص بالنسبة له. هذا الحكم وهذه الحكمة بالنظر إلى الإنسان حكمة ناقصة وحكم ناقص. لكن المقصود هنا إن الحكم إلا لله، الحكم التام الكامل هذا ما يكون إلا لله جل وعلا. ولا يشرك في حكمه أحدا. قال: وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. ممكن تعترض على صديقك، على حاكم، حتى على قاضي، لكن الله تعالى لا معقب لحكمه جل وعلا. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل وعلا. والحكم الإخوة ثلاثة أنواع بالنسبة لله. الحكم ماذا؟ الشرعي، يعني الأوامر والنواهي، هذه أحكام شرعية. والحكم النوع الثاني ماذا؟ القدري، الحكم القدري، يقدر الله تعالى النعم والنقم، هذا النوع الثاني من أنواع الحكم. والثالث الذي يكون يوم القيامة الحكم ماذا؟ الجزائي. فالله تعالى له هذه الأنواع من الحكم. ألا له الخلق والأمر. قال: وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذه فائدة عزيزة الإخوة، يعني نعرف أن هذا الاسم من الأسماء الجامعة، مثل الكبير والعظيم يشمل كل الأسماء الحسنى، كذلك الحكم، الحكم يشمل كل الأسماء الحسنى. كيف؟ قال: لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. لأن أثبتنا الحكم على أكمل وجه، ولله الأسماء الحسنى فنثبت الحكم على أكمل وجه. فإذن يستلزم هذا إثبات كل الأسماء الحسنى تحت هذا الاسم، وهذا أيضا من دلالة اللزوم. الحكم يدل على صفة الحكمة وصفة الحكم أنه يحكم، لكن يستلزم إثبات الحكم الكامل لله يستلزم ماذا؟ ما يمكن أن يكون حاكما إلا إذا كان سميعا بصيرا عليما خبيرا رحيما وهكذا. ولذلك تأمل في هذه الصفات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طبعا مالك يوم الدين يكون هناك الحكم. فالربوبية لا تكمل إلا إذا كان الرب له أوامر ونواهي، يأمر وينهى عباده ثم يحكم بينهم، هذا أكمل شيء في الملك. فقال: مالك يوم الدين. أما إنسان يكون مسؤول ومربي لأيتام، مربي لكذا، لكن ما يحكم وما يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب، فربوبية ناقصة. فتلاحظ اقتران الملك والجزاء مع صفة الربوبية. كذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ثم ماذا قال؟ ملك الناس، لأن ربوبية كاملة، خلقنا ورزقنا ثم يأمر وينهى يثيب ويعاقب فهذا هو الملك الحق. قال: وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله، لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيده التصرف. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، فيربط هذه الصفة بصفاته الأخرى العلي الكبير، هذا الذي يستحق أن يحكم وأن تحكم شريعته وأوامره. قال وقوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، له الحكم تقديم حق التأخير في ذي الحصر، له الحكم وحده جل وعلا وإليه ترجعون. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أي أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم. وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور، وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا فيه أن الحكم إنما يكون لله، هو الذي يشرع ويأمر وينهى. وكذلك من جهة العبد، فالعبد لا يتحاكم إلا لمن لله ولشرع الله، فهذا فيه إبطال القوانين الوضعية، وأن الشريعة الإسلامية هي التي لها الصدارة في هذا، هي التي تحكم هذا الواجب. وهذا من التعبد لله تعالى باسمه الحكيم والحكم، والإنسان ما يتحاكم إلى غير الله. وطبعا إخوة هنا تنبيه في المنهج، ونذكره ذكرا سريعا: بعض أهل المناهج المنحرفة يدندنون على مسألة الحاكمية، يعني التحاكم بالشريعة وتقرير الشريعة في المحاكم وإلغاء القوانين الوضعية، ويكون هذا هو الهم، ونريد أن نصل إلى الرياسة حتى نحكم شرع الله في الناس. تجد همهم إذن الكلام في السياسة ومن أغراضهم إسقاط ولاة الأمور مثلا لما يرون فيهم شيء من النقص. لماذا؟ يزعمون أنهم يريدون أن يحكموا شرع الله تعالى في الأرض. فهذا يعني يوجد عند بعض المناهج المنحرفة كلمة حق أريد بها باطل، يقولون لا حكم إلا لله، لكن يتكلمون بكلام ظاهره حق لكن في باطنه الباطل والعياذ بالله، كما قال الخوارج لما قالوا لا حاكم إلا الله. لماذا؟ أدخلوا الإخوة حتى يصلوا إلى أغراضهم، أدخلوا في أقسام التوحيد توحيد الحاكمية، بدل الأقسام الثلاثة المعروفة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قالوا نوع رابع توحيد ماذا؟ الحاكمية. إيش معنى توحيد الحاكمية؟ لا تتحاكم إلا لله. طيب نقول هذا التوحيد كما قال أهل العلم، توحيد الحاكمية راجع إلى توحيد ماذا؟ الربوبية، إن الله هو الذي يحكم، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، ليش تفردونه بقسم مستقل؟ ثم أيضا يرجع إلى توحيد ماذا؟ أيضا الألوهية، لأنه بالنظر إلى العبد، العبد يجب عليه أن يصلي لله، طيب يصوم لله، أيضا يتحاكم لماذا؟ لله. إذن ومن أفراد الألوهية أيضا، فلماذا تفردون بقسم مستقل؟ الغرض كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذا التوحيد، قال وهدف هؤلاء منازعة الحكام. ليش؟ يقولون إذن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله هذا يكون خالف أو نقض قسما كاملا من أقسام التوحيد، فيكفر مباشرة، يكفر مباشرة فيكون كافرا، فيسوغون الخروج عليه. قل لا، نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، لكن افهمها على فهم من؟ لفهم السلف. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال وكفر دون كفر، يعني بحسب الحاكم، إذا ما كان جاحدا ومستحلا ما يكون كافرا خارجا عن دين، يكون كفر أصغر. أما إذا كان مستحلا ومستهينا بالشريعة مستهزئا مثلا بها، فهذا الذي يكفر الكفر الأكبر. هذا فيه تفصيل، ثم ثانيا ترى هؤلاء يحصرون الحاكمية في مسائل الحدود والعقوبات والمعاملات المالية والزواج وكذا في المحاكم. طيب لماذا ما تحكمون شرع الله تعالى على أنفسكم؟ تجد بعض هؤلاء ما يطبق السنة، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله مرة أنه يعني صلى الجمعة خطيب يخطب في هذا الموضوع متحمس لإلغاء المحاكم وكذا، والخطيب هذا يعني لا عنده لحية ومسبل، وصلى عنده الشيخ الألباني يراقب صلاته ولا يطبق السنة في صلاته. قال أنت الآن تتكلم عن التحاكم إلى شرع الله في المحاكم، يا أخي حكم شرع الله على نفسك، صلاتك يا أخي تحاكم لله تعالى فيها، طبق السنة وشرع الله في صلاتك أولا، في عبادتك، في سمتك، أتكلم. فلذلك بالفعل، لذلك المنهج السليم، نعم هذه قضية نحن نهتم بها ما نلغيها، لكن تدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم نعرف كيف التعامل مع ولاة الأمر بالسمع والطاعة وعدم إثارة الفتن عليهم وما يوجد عندهم من النقص، فهذا من الابتلاء، والله من الابتلاء، كما تكون يولى عليكم، وما يكون هذا يعني ليس معنى هذا الرضا بهذا، لكن يكون بالنصيحة، بالنصيحة في السر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تثار الفتن وهكذا كما تشاهدون الآن اغتيالات وتفجيرات ورفع للأمن وما يقام الدين فيضيعون الدنيا والدين. طيب قال كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع، يعني هذا الاسم أيضا يولد في قلبك ماذا؟ الذل والخضوع لله، خلاص حكم بهذا أنا أمتثل. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، انظر كيف القرآن، هذا فيه أيضا رد على هؤلاء، بعض هؤلاء يصل إلى المناصب العالية يدخل برلمانات وما أدري إيش ثم يصل إلى الحكم فتجده ما يغير الشرك الذي في بلاده، بلاد فيها الشرك، طيب حكم شرع الله في أعظم شيء في محاربة الشرك ونصر التوحيد قبل أن تتكلم في هذه المسائل، يعني أيهما أعظم الإخوة، الحكم بغير ما أنزل في المحاكم ولا وجود الشرك في بلاد المسلمين؟ الشرك في بلاد المسلمين هذا أخطر، لا يقولون نحن نحارب شرك القصور وأنتم تحاربون شرك القبور، شرك القديم هكذا والعياذ بالله، لكن إذا حققنا هذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حقق المسلم التوحيد، انتشر التوحيد، انتشر التوحيد في كل مكان حتى في المحاكم وفي كل مكان. قال إن الحكم إلا لله أعظم حكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك الإخوة الآن يعني الإنسان إذا سمع قول الله تعالى قل هذا حكم الحكم جل وعلا فيمتثل مباشرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شوف كيف التحاكم مباشرة تسليم، شققن مروطهن فاختمرن بها، خلاص قال الله كذا نمتثل. لما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة يا رسول الله قد أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا حكم الله، قال وإن أحب أموالي إلي بيرحاء بستان عظيم فيه النخل وفيه الماء، قال وإني أجعلها صدقة لله ورسوله. هكذا الإخوة يتحاكمون يسلمون لله، هذا من أعظم الثمار لهذا الاسم الحكم الحكم، الله وحده هو الحكم وهو الحكيم فيما يحكم به، تسلم. كذلك في القدر، في قدر الله تعالى إذا أصبت بأي شيء تصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك. قال الله تعالى في شأن يعني أيوب: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهكذا الإنسان يعني يدعو بدعاء إذهاب الهم، ماذا؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك، ماذا يقول فيه؟ ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. شوف كيف، ناصيتي بيدك، هذه القدرة، تفعل ما تشاء، تصرف، ماض في حكمك، أنا تحت حكمك، تفعل أي شيء بي أنا مطمئن. مما يزيدك طمأنينة قال: عدل في قضاؤك، لحكمتك جل وعلا. فقرن بين الحكم والحكمة هنا، العدل ما يكون إلا بحكمة، يسلم. فهذا الدعاء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. فلو تتفكر في هذا الدعاء جملة جملة تجد أسباب الطمأنينة، منها التسليم لحكم الله والتأمل في حكمة الله وعدل الله تعالى، تعرف أن كل شيء بعدل الله وبحكمة الله وحكم الله تعالى، فتسلم الأمر لله. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يصبر، يرمى بالحجارة حتى تدمى قدميه الشريفتين، هذا حكم الله، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، حكم الله. لما كسرت رباعيته شج وجهه قال: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، حكم الله، والله يهديهم. كيف يطمئن الإنسان في أشد الأحوال؟ الأحنف بن قيس رحمه الله ذهبت عينه، إحدى عينيه، منذ 40 سنة فما عرف أحد. شوف حكم الله عليه، انظر الصبر والتسليم. طيب، ثم قال: ومن أسماء الله الحكم. ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. هذا في إثبات الاسم وإثبات الصفة. فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. الإشارة إلى ماذا؟ فما أحسن هذا الإشارة إلى إيش؟ الإصلاح بين الناس، أن يحكم بالعدل، ليست الإشارة إلى أنه يكنى بماذا؟ بأبي الحكم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير هذا. فما أحسن هذا يعني حكمك بين الناس طيب، إصلاحك بين الناس طيب. لكن قال: فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من أكبره. قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث يعني صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الإخوة من الأدب مع أسماء الله الحسنى، أن انظر، صحيح أن ممكن أن تسمي إنسان بالحكم وهو حكيم وهذا حكم وهذا حاكم، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث: إذا لوحظت الصفة في الإنسان والناس أصبحوا يتعلقون بحكمه فهنا لا يطلق عليه هذا الاسم، يغير هذا الاسم حتى ما تتعلق به القلوب، خلاص يقول فلان هو الحكم، أبو الحكم. أبو جهل إيش كان اسمه في الجاهلية؟ يلقب بماذا؟ بأبي الحكم، وهو أبو جهل. نعم. فالإنسان هكذا أيضا إذا لوحظت، مع أن هذا أمر جائز من الصحابة، من اسمه حكم واسمه حكيم، لكن لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم هنا من هذا؟ سد الذريعة. وهذا من الأدب أيضا مع أسماء الله تعالى، حتى ما تتعلق القلوب بهذا، خلاص هذا أصبح يعني يتصف بهذه الصفة، فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم أو هذه الكنية. طيب، الآن نتكلم عن الشق الآخر، وإن كان يعني الوقت في الحقيقة يعني يحتاج إلى أمر طويل، لأن الحكمة موضوعها الإخوة عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يوفق ويسر. قال: وأما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه. في الحكمة عندك يعني فيها جانبان، ألا له الخلق والأمر. فالحكمة في خلق الله وفي شرعه. الخلق يدخل فيه القدر، إن كل شيء يقدره الله فهو مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى حكيم في أفعاله، أفعاله هكذا تدور بين يعني القدر والشرع، وكذلك في يوم القيامة حكمه الجزائي. قال: حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال. فالحكمة كما عرفنا وضع الشيء في موضعه المحمود المناسب، فيمدح فاعله، فيكون قد أتقن الشيء، وذلك الإتقان راجع إلى الحكمة. والحكمة تسمى بالعلة الغائية، يعني الغاية من وجود الشيء، أو بعبارة أخرى يقولون الحكمة هي المعنى المقصود من تشريع الحكم أو قضاء الأمر. المعنى المقصود من التشريع أو من الخلق، المعنى المناسب، لماذا أمر بكذا، لماذا قدر كذا، الجواب هو الحكمة. تعرف الحكمة أو ما تعرف الحكمة أنت تسلم، إذا عرفت نور على نور، ما عرفت تسلم لله في كل حال. ما نريد أن نخوض في تفاصيل هذه القضية. الإخوة أهل السنة يثبتون الحكمة لله تعالى، هذا النوع من الحكمة، وإن كان الأشاعرة ينكرونها لأنهم ينفون التعليل في أفعال الله فينكرونها، وظنوا أنها تستلزم الحاجة والنقص. قالوا: لو أثبتنا الحكمة لله لأثبتنا يعني الافتقار، وأن الله تعالى كأنه يحتاج إلى أن يشرع هذا الأمر لكذا، فظنوا أن في هذا نقص. نقول: لا، الله لما يشرع هذا الأمر لحكمة لمصلحة، هذا الأمر راجع إلى من؟ منفعته راجع إلى من؟ إلى الله ولا للعباد؟ إلى العباد. فالله غني أصلا، فما في نقص من تعليق هذا الشرع بمثلا حكمة معينة. يعني مثلا هكذا في الحكم في الشريعة عموما. فإذا يعني هذا معنى بالفعل يعني راجع إلى رحمة الله، وإلى يعني إلى المصلحة بالناس، ما يكون فيه نقص. المهم، طيب، قال: أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، يعني البال الملابسة، يعني خلقا ملابسا للحق. خلق الله تعالى الخلق لحكمة بالغة، ليعبدوه وحده جل وعلا، ليعرفوه، ومشتملا على الحق، وكان نهايته وغايته الحق، وهو أعظم حق توحيد الله. فخلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لمعرفة هذا المعبود العظيم، هذه حكمة عظيمة، أعظم حكمة، لمعرفة هذا المعبود وأن يعبد هذا المعبود بالحق. قال: أوجده بأحسن نظام، ورتبه بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائق به، بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا كان المتقرر أن الله سبحانه له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأن ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، كما أن الله كامل في ذاته وفي صفاته، كذلك أفعاله، كذلك قدره، كذلك خلقه وشرعه. قال والتدبير منسوب إلى مدبره والله تعالى، كما لا يشبه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبه أحد في أفعاله جل وعلا، فله الحكمة البالغة في كل شيء. وإذا أردنا أن نقرأ شيئا من ما يتعلق بحكمة الله في يعني مخلوقاته في يعني خلقه، نرى هذا الإخوة في كتاب جميل مفتاح دار السعادة ابن القيم، ذكر حكم يعني عجيبة، وأذكر أن قرأنا شيء من هذا في بداية هذا الكتاب، لكن لا بأس أن نعيد هذا على وجه السرعة. مثلا أقرأ فقط العناوين. قال البحار حيوانات وأصنافها، خلق السماء، الشمس والقمر، الشمس وأحوالها، النور والإضاءة، طلوع الشمس، مقادير الليل والنهار، الإنارة في الليل، النجوم كثرتها وعجبها، الكواكب وسيرها، أسرار الفلك، الدوار، الحر والبرد، خلق النار، الهواء والمصالح منه، مهاب الريح، الجبال، الرياح، الذهب والفضة، التراب والماء والهواء والنار، سعة الأرض وامتدادها، نزول المطر، إنزال المطر قدر الحاجة، أنواع الزرع، عروق النبات، خلق الورق، زينة الشجر، العجم والنوى، الرمان، البر والشعير، حكمة الأشجار، موافقات الثمار والفواكه، النخلة، العقاقير والأدوية، السمع والبصر، آلات البطش، أسنان الحيوانات، ذوات الأربع من الحيوانات، قوائم الحيوانات، ظهور الدواب، فرج الدابة، كساء أجسام الحيوان، كثرة البهائم، وجه الدابة، خرطوم الفيل، الزرافة، النملة، جسم الطائر، خلق البيضة، حوصلة الطائر، ألوان الطيور، النحل والسمك، آلات التناسل، تركيب البدن، حواس الإنسان، الشعر عند الرجل والمرأة، الصوت وأنواعه، الفم وما يحتويه، منافع بكاء الأطفال. أظن لما كنا نقرأ قال واحد منكم اقرأ هذه، نريد هذه، قرأناها أذكر، وهكذا. يعني تريدون نقرأ شيئا؟ ها؟ بكاء الأطفال قرأناها أذكر مرة، ما في بأس، هذا بكاء الأطفال. قال ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح، أنه ينزل عن طريق الدموع. قال وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب، وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه، إلى آخر كلامه. يعني طيب هنا مثلا قال في خصائص أعضاء الإنسان، قال من جعل في الحلق منفذين، أحدها للصوت وللنفس الموصل إلى الرئة، والآخر للطعام والشراب وهو المريء الموصل إلى المعدة، وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر، فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان. ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه، لا تني ولا تفتر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك، تعرفون يعني الدورة الدموية وكيف يأخذ الدم يعني الأكسجين من الرئة ويدخل القلب ويجدد هذا الأكسجين، وكذا يعني من جعل ويوزع الأكسجين على الجسم وبنسب متفاوتة ويعني دقيقة جدا، كله من حكمة الله، ما من شيء إلا بحكمة. قال ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تقبضها لكي لا تجري، يعني هذه الشرج في الإنسان رحمة من الله، حكمة من الله تعالى. قال كي لا تجري هذه الفضلات من الإنسان جريا دائما فتفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا. قال من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها، فلو كانت لحما غضا لانطبخت هي ونضجت، فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها. لاحظ المعدة، شوف كيف المعدة من الداخل، ممكن رأيته ذبيحة مثلا، مثل شوف الفودة لما يعني شيء في غاية يعني الصلابة والشدة. قال: من جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم. قال: من حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا يفسد ولا يذوب. شوف العظام الجمجمة أقوى شيء في الإنسان. من جعل الدم السيال محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء لينضبط فلا يجري. من جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات. من جعل داخل الأذن مستويا كهيئة الكوكب، هذه القوقعة مدري إيش، ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل، إلى آخر كلامه في الأذن. من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس. نعم. قال: من جعل ماء العينين مالحا يحفظها من الذوبان، وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض، وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها. من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه، كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار، يعني ذكر أنه جعله ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه، بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا، فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض، حكمة من الله. من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله، والأضراس عراضا لرضه وطحنه. من سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدم. تخيل لو كنت أنت تلمس شعرك تحس بشيء ولا أظافرك، يعني قال: لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها. قال: من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر، لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس، شق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف، إلى آخر يعني الكلام الإخوة طويل ما نستطيع أن نقرأ كل شيء فيه. يعني هذا كتاب عجيب في الحقيقة، وينبغي على الإنسان صراحة أن يقرأ مثل هذا الكتاب، مفتاح دار السعادة، هذا في 3 مجلدات تحقيق الشيخ علي حسن حفظه الله، الكتاب لابن القيم رحمه الله. طيب بقي قليل وما بقي علينا كثير. قال: وأما الحكمة في أمره وشرعه، الآن انتقل الجانب الثاني، الحكمة في أمره وشرعه، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى، بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية. أنا لا متردد في إكمال هذا. الأذان متى؟ 5 دقائق. حكمة الله تعالى في الشرع الإخوة أمرها عظيم، إيش رأيكم؟ ماذا نفعل؟ إيش؟ نأجلها؟ نأجل؟ خلاص. لأن الإخوة حكمة الله تعالى في الشرع، يعني الذي ينبغي المسلم أن يعني ينبغي أن ينظر فيها أكثر من نظر إلى الحكمة في الأمور القدر، لأن هذا الشرع هو يتعلق بتوحيد الألوهية، عبادتك لله، فإذا نظرت أيضا للشرع وعرفت شيء من الحكم والأسرار، لا شك أن هذا أعظم في يعني تحقيق العبودية لله، كما سنعرف هذه النقطة وفيها بعض الفوائد. فلعلنا يعني نقف هنا، ويكون الدرس القادم أيضا في يعني باب الحكمة، وأنتم أيضا تحرصون، يعني كل واحد يأتينا بمثال يعني في حكمة في كتاب الصلاة، في الوضوء، في إن شاء الله نحاول أن نأخذ الفقه من أوله، من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والنكاح، نمر عليها سريعا بس فقط بالنظر إلى إيش، إلى الحكم. فخلي هذا الأمر للدرس القادم، فخلينا في هذه الدقائق إذا كان حد عنده فائدة، ولا نشوف لنا شيء ثاني نقرأه من هذا الكتاب. ها؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت. فهذا أيضا بالنظر إلى الأمور القدرية الإخوة، هذا جانب مهم جدا إخوة. انظر الآن في صلح الحديبية، الشروط في الظاهر ضد من؟ ضد المسلمين، والمسلمون هم أعز الآن، هم جاءوا ليعتمروا ومنعوا من الكفار ويستطيعون أن يقاتلوا، لأن آخر معركة انتصروا فيها في غزوة الأحزاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. مع ذلك ترى في الظاهر يعني كأنه يعني رضا بالهوان والذل، حتى جاء عمر رضي الله عنه قال ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ليش نرضى بهذا الصلح؟ توقف الصلح، توقف الحرب 10 سنوات، نحن الآن عزة نستطيع أن نغلبهم، أي واحد يسلم نرده إليهم، وأي واحد يرتد ما يردونه، أشياء يعني ما يقبلها العقل في الظاهر. ذهب عند عمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني قال إني رسول الله حقا والله تعالى ناصري، الله أعلم. ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر قال له نفس الكلام، فرد عليه أبو بكر بنفس الكلام مع أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الصديق في غاية القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك الإخوة الآن انظر إلى موقف الصديق، التسليم الكامل والرضا الكامل، هذا مما امتاز به الصديق الأكبر رضي الله عنه، وكلهم يعني عمر رضي الله عنه أيضا من الصديقين، لكن هذا الذي يميز أبو بكر رضي الله عنه، التسليم الكامل، الصديقية، تصديق كامل للشرع، تسليم كامل حتى لو كان الظاهر يعني خلاف الصواب والخير مثلا. ثم بعد ذلك كيف ظهر أن صلح الحديبية فيه حكمة بالغة؟ حتى قال الله تعالى إنا فتحنا لك إيش؟ فتحا مبينا، هو صلح الحديبية، ليس فتح مكة، صلح الحديبية في هذه الآية. كيف كان صلح الحديبية فتحا مبينا؟ يا إخوان دخول الناس الدين. نعم، ماذا حدث؟ انتشر الأمان في الجزيرة العربية، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة لنشر الإسلام، أرسل سرايا ويعني الدعاء إلى الله تعالى. قال يعني الزهري رحمه الله قال فما كلم أحد في الإسلام إلا قبله، لأن هذا الدين تقبله الفطر والنفوس والعقول. إيش اللي كان يمنع الناس من الإسلام في بادئ الأمر؟ الخوف من من؟ من قريش زعيمة الجزيرة العربية. لكن لما حصلت هناك هدنة، هذه الهدنة في حد ذاتها اعتراف بدين الإسلام، وأن الإسلام أصبح عزيزا قويا، وخلاص ما نخاف، إذا أسلمنا ما يمكن أن تحدث حرب، فما كلم أحد بالإسلام إلا دخل الإسلام. ثم أيضا عادت هذه الشروط عليهم، أبو جندل وأبو بصير فروا وكونوا جماعة، وكل قافلة تأتي يقطعونها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلهم. بعد ذلك الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا، كل من يأتي مسلم إليك فاقبله، أو لا سببوا لنا مشاكل في الطريق، تنازلوا عن الشرط، أصبح هذا الشرط عليهم لا لهم. سبحان الله، نقضت بعد ذلك قريش الصلح بعد سنتين لما أعانت يعني من بني بكر على بني خزاعة هكذا. المهم ف نقضت الصلح بهذا، وسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وفتح مكة. كم عدد الصحابة في صلح الحديبية كما جاء في الحديث؟ 1400. نعم أحسنت، 1400. كم عدد الصحابة في فتح مكة؟ 10,000 تقريبا. 1400 هذه حصيلة كم؟ 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة. 1400 سنتين فقط في الأمان ونشر الدين، يتضاعف العدد، أضعاف 10,000. هذا قبل فتح مكة، قبل دخول الناس دين الله أفواجا في الآية. شوف كيف الحكمة من الله تعالى، حكمة بالغة في هذا الصلح، حتى سمى الله فتحا مبينا، سبحان الله. فكل شيء حكمة بالفعل إخوة، يعني هذا الصلح يظهر لنا حكمة الله تعالى في قضاء وقدر، وهذا ينبغي على المسلم على المسلم أن ينتبه له. والآن نحن طيب في العموم نعيش في صلح بينه وبين الكفار، والله هذا الأمر ينبغي أن يستغل الآن جهة المسلمين، ينشرون الدين ويقبلون على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى، فينتشر الإسلام. والآن هذه البشريات نراها الحمد لله. فإذا حكمة، وبالفعل الآن شوف يعني القلوب مباشرة تنطق سبحان الله، فأنت ما بالك إذا تفكرت في كل شيء ونظرت فيه بعين الحكمة، والله يكون هذا التسبيح على لسانك دائما. لما تقول بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله، تفكر في مخلوقاته، في السماء، في الأرض، في جسمك، في الحيوانات، في النباتات، سبحان الله، سبحان الله. حكمة، حكمة، حكمة الله حتى في الأمور التي تحدث لك أنت. يعني شوف مثلا أنت مرة تطلب شيء وتسعى له ما يحدث لك هذا الشيء، وسبحان الله بعد ذلك تكتشف أن هذا الشيء ضار لك. كم من ما من إنسان الآن واحد منا جالس إلا ممكن في قلب قصة حدثت له تدل على حكمة الله عليه. يعني مثلا فصلوه من عمله وكذا، لكن سبحان الله عوضه الله خيرا من عمله، راحة وطلب علم وتفرغ وراتب والحمد لله مثلا، أشياء يعني تحدث الإنسان. فإذا يعني امرأة طلقها زوجها، مشاكل بين واحد وزميل وكذا، إذا نظرت إليه بعين الحكمة وامتثلت شرع الله، ماذا ما الذي يرضي الله في هذا، والله تجد الخير طمأنينة وتسبح الله بعد ذلك. فانظر في كل شيء بحكمة وسلم الأمر لله وافعل ما يريده الله منك، ستجد طمأنينة، تجد يعني نعم وقت الأذان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله يعني ما يتعلق بالحكمة الشرعية، الحكمة في أمر الله وشرعه في الدرس القادم. وطبعا بالمناسبة الآن هذه الدورة التي قلناها أجلنا الدرس لأجلها، إن شاء الله خلاص أكيد أسبوعين ما في درس، أنا ظنيت أن أسبوع واحد، فسيكون أكيد السفر سيكون في هذا الوقت. خلاص أنا أقول يعني أي واحد يخرج الإخوة يكتب في ورقة. طيب زين، على أساس أنه إذا حصل تأجيل للدرس أو تغيير في مثل هذا الكلام تصل المسجات مثلا الإخوة. نعم خلاص، إذا نتوقف أسبوعين إن شاء الله ونكمل بعد أسبوعين إن شاء الله. الأسبوع القادم ستكون الدورة في مقدمة في التفسير في مسجد حسن الشيخ في الطوار، خميس وجمعة وسبت بعد المغرب وبعد العشاء، يعني 6 دروس عندنا. نعم والله ما تيسر كتاب معين، فستوزع هناك ملزمات فيها بعض يعني النقاط، ونشرح هذه النقاط يعني هذه المسائل إن شاء الله، لكن هي في مقدمة التفسير يعني. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.